وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في جولة السودان اليوم. في هذه الجولة ردود فعل واسعة على لقاء الحرية والتغيير بقادة العسكر في منزل السفير السعودي.
وطبعا ده قد يعكس حالة الإرهاق السياسي واضحة جدا، وقد يكون انتحار سياسي أيضا.
محامو الطوارئ يلتقون بمساعدة وزير الخارجية الأمريكي مولي فيه.
في الأوامر المحلية بيلتفوا على القانون، يعني بمعنى إنهم بيحاكموا بالنظام العام بعد إلغاؤه.
ومحمود طوارئ يساهمون في إطلاق سراح 30 من المعتقلين في مظاهرات الأمس في أم درمان.
حولوهم جسم حماية الأسرة والطفل، وأهاليهم قاعدين في الجسم على أساس إنه يستلموهم بدون إختاره. بعد شوية قالوا لهم إحنا دل حولناهم.
ووقفة احتجاجية شبابية بكادولي تنديدا بأعمال العنف في أبو جبيهة بجنوب كردفان.
الشركات القاعدة هناك هي قاعدة تدفع قروش، ودي حاجة مثبتة مع كلام يعني لجهات محددة، وتقول دي قاعدة تجي سلاح.
سنستهلك العادة باستعراض سريع لعناوين الأخبار والزميل الصادق زكريا.
ارتفاع عدد القتلى في الاشتباكات القبلية المتواصلة لليوم الخامس على التوالي بمحلية كلبوس بولاية غرب دارفور إلى 49 قتيل وجرح العشرات وحرق لقرى. مقتل نازح وجرح 6 أشخاص في هجوم على منجم الزلطايا شمال مدينة رشاد بولاية جنوب كردفان، وهدوء حذر في مدينة أبو جبهة. قوى الحرية والتغيير المجلس المركزي تجدد رفضها المشاركة في أي عملية سياسية لا تنهي الانقلاب، وتضع شروطا خلال اجتماعها بممثلي واشنطن والرياض بكافوري. واشنطن والرياض ترحبان بالتزام طرفي الحرية والتغيير والمكون العسكري لإعلاء مصلحة بلادهم. محامو الطوارئ يتطرقون ل 15 بند في اجتماعهم مع مساعدة وزير الخارجية الأمريكي للشؤون الأفريقية مولي في حول الانتهاكات ضد الناشطين منذ انقلاب 25 أكتوبر. محامو الطوارئ إطلاق 27 من معتقلي مظاهرات 9 يونيو بالخرطوم بينهم 11 قاصرا. إصابة 8 أشخاص في مواكب الخميس 9 يونيو بمدني بولاية الجزيرة. إصابة محمد عمر آدم حامد بجراح بالغة على يد مسلحين بمحلية سرف عمره بولاية شمال دارفور. تعرض الصحفي عادل كلر للضرب المبرح على يد مسلحين في مواكب 9 يونيو بالخرطوم. تعطيل تام للعمل الإنساني في مخيمي غاغا وكوشاغين للاجئين السودانيين بشرق تشات وتحديد العاملين بالأسلحة. موسى جبر والي جنوب كردفان يصدر قرارا يقضي بتشكيل المجلس الأعلى للمسؤولية المجتمعية بالولاية، وناشطون ينددون بالقرار.
شكرا زميلي الصادق مصطفى زكريا. التقى وفد من الحرية والتغيير بوفد من العسكر بمنزل السفير السعودي وبحضور مساعدة وزير الخارجية الأمريكي مولي في. وورد في تغريدة السفارة السعودية بمنصة تويتر: بدعم مقدر من سفارة المملكة العربية السعودية وبحضور وفد الولايات المتحدة الأمريكية وممثلين من المكون العسكري وقوى الحرية والتغيير المجلس المركزي، التقوا اليوم 9 يونيو بغرض تبادل الأفكار حول كيفية حل الأزمة السياسية الراهنة، وكذلك الوصول لعملية سياسية تؤدي إلى الانتقال الديمقراطي. وقالت مصادر صحفية أن وفد الحرية والتغيير ضم ياسر عرمان والواثق البرير ووجد صالح وطه عثمان، بينما ضم وفد العسكر حميتي والكباشي وإبراهيم جابر. وقالت قوى الحرية والتغيير إنها التقت وفد من قادة السلطة الإنقلابية من العسكريين بمنزل السفير السعودي وبحضور مساعدة وزير الخارجية الأمريكية مولي فيه في مساء الخميس. وأضافت قوى الحرية والتغيير في بيان أصدرته في وقت متأخر من مساء أمس الخميس إن الاجتماع يجي بعد رفض قيادة الحرية والتغيير المشاركة في اجتماع الحوار في فندق السلام روتانا الذي سعى لشرعنة الإنقلاب بحسب نص البيان. أوضحت الحرية والتغيير في البيان أسباب ذهابها للاجتماع مع العسكر بالقول: والحرية والتغيير تعتمد الثلاث وسائل لهزيمة الانقلاب، هي الثورة الشعبية الجماهيرية والتضامن الدولي والإقليمي والحل السياسي المفضي لتسليم السلطة للمدنيين. وفي هذا الإطار فإنها تفرق بين الحل السياسي الزائف على شاكلة ما تم في فندق روتانا والحل السياسي الحقيقي الذي ينهي الإنقلاب وإقامة سلطة مدنية ديمقراطية كاملة تحقق أهداف الثورة. ومضى البيان يقول: طرحت قوى الحرية والتغيير ضرورة إنهاء الإنقلاب وتسليم السلطة للشعب عبر خارطة طريق واضحة وقاطعة وفي إطار عملية سياسية أطرافها هما قوى الثورة والتغيير من جانب والذين قاموا بالإنقلاب من جانب آخر. وفي هذا فإن قوى الحرية والتغيير لا تدعي احتكار تمثيل قوى الثورة، بل تدعو كل قوى الثورة لوضع رؤية مشتركة وتعبئة شعبنا والمجتمعين الإقليمي والدولي لمساندة هذه الرؤية وحق شعبنا في نظام مدني ديمقراطي كامل. من ناحية أخرى، وجه سكرتير تجمع المهنيين دكتور محمد ناجي الأصم انتقادات حادة لقوى الحرية والتغيير لقبولها الجلوس مع المكون العسكري. وقال الأصم: تكرار الحرية والتغيير للأخطاء وسوء التقدير أمر مؤسف وغير مبرر، ولا يعقل أن يكون السبب المعلن من التحالف لقبوله الجلوس بصورة مباشرة مع المجلس العسكري الإنقلابي هو دعوة المبعوث الأمريكي والسفير السعودي فقط حسب البيان، في الوقت الذي لا تزال فيه الآلة الإنقلابية تواجه الحشود بالرصاص وتحصد أرواحهم في الشوارع. في ردود الفعل على السوشيال ميديا، كتب أحد المغردين على تويتر: أحسنت الحرية والتغيير بالذهاب إلى اللقاء الغير رسمي وفق مطلب محدد، ألا وهو إسقاط الإنقلاب وإخراجه من المشهد السياسي. هذا ليس تفاوض على سلطة أو مشاركة، بل إيصال رسالة الشعب إلى قادة الإنقلاب بصورة مباشرة وأمام العالم أجمع، وتضع المؤسسة العسكرية أمام مسؤوليتها التاريخية وإلى الأبد. وكتبت رنا أبتر في تغريدة أيضا: إن البوصلة الأخلاقية للجماهير الثورية تعمل بفاعلية مذهلة، فلم تمر لحظات من بدء اجتماع الآلية الثلاثية حتى أظهرت البوستات صور للفلول وهم يتهيئون للإدلاء بآرائهم في غياب أصحاب المصلحة الحقة. متى يعي العسكر إنهم ما عادوا يتحكمون في الأمور وأن من الأجدى لهم التسليم اليوم قبل الغد؟ وقال دكتور الوليد ماديبو في تغريدة أيضا: تنازلات مذهلة من القصر. واستضاف جولة السودان اليوم الصحفي والمحلل السياسي الأستاذ محمد موسى حريكة لمعرفة رأيه في خطوة الحرية والتغيير.
اللقاء اللي تم ما بين الحرية والتغيير مع العسكر ده دليل على الانشطار الأميبي أو الأزمة الوجودية اللي بتعيش الحرية والتغيير. وبعدين كلنا بنعرف أن الظروف اللي أنتجت الحرية والتغيير بتخضع للثابت والمتغير، بمعنى آخر أنه هذه الظروف مش موجودة الآن، بدليل أن هنالك من يدعون أنهم حرية وتغيير اللي هو جماعة الوفاق اللي كانت في لقاء الثلاثية بفندق روتانا، والآن هؤلاء الأربعة أيضا بيقولوا أنهم حرية وتغيير. وطبعا ده قد يعكس حالة الإرهاق السياسي واضحة جدا، وقد يكون انتحار سياسي أيضا، وأيضا بيوضح أنه الانتماء للخارج أكثر من الداخل. رغم البيان اللي طلعوه له بعد هذا اللقاء، بنلاحظ أنه النفس حار جدا بتاع البيان، ومضى في وصف اللقاء اللي تم في روتانا أنه شرعنا للانقلاب. طيب، هذا اللقاء أيضا إذا أخذناه من ناحية فيزيائية هو شرعنا للانقلاب أيضا، والبيان أيضا فيه إشادة بالبلدين، وذكر أن البلدين الأكثر أهمية في رأيهم في المحيط الدولي والإقليمي. طبعا ده شطح كبير جدا، وأعتقد أنه هم بيقصدوا طبعا أمريكا والسعودية، وافتكر أنه لجان المقاومة والمجموعات السياسية الأخرى والموجودة في الشارع والشعب السوداني على امتداد أرض السودان هو أكثر فاعلية في الأزمة السودانية من العامل الخارجي، وبنسأل هذه المجموعة لماذا اختارت العامل الخارجي. أيضا في أسئلة كبيرة جدا في انتظار إجابة من بعض أعضاء هذه المجموعة، مثلا عرمان: ما موقفه من الكتلة السياسية اللي نادى زعيم عقار بقتل عشرات الآلاف من المتظاهرين في ميادين الاعتصام والاحتجاجات، يعني والأطفال كما ذكرهم، يعني هو عايز اقتل آلاف الأطفال. البرير اللي هو جاي من حزب الأمة، هل اجتمع بقواعده من حزبه مثلا الشباب وأراه معروفة إبراهيم اللمين، ولا هو ده كل اللي تم ده تحت مظلة فضل الله برمة واللي ظل بيقود الحزب نحو التسوية وبدون مرجعية حزبية زي ما شاهدنا في خلال الفترة الماضية؟ على العموم في تقديري أن هذا اللقاء قدم قبلة الحياة كما يقولون لانقلاب يحتضر في تقديري، ولكن هذه القبلة أي قبلة الحياة لن تصمد طويلا أمام الشارع السوداني وأمام التحديات الماثلة الآن في السودان.
وفي وقت لاحق انعقد مؤتمر صحفي لقوى الحرية والتغيير بدار حزب الأمة بأم درمان، وذلك لمزيد من التوضيحات بخصوص هذا اللقاء.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو.
بدعوة من مساعدة وزير الخارجية الأمريكي موليفي للشؤون الأفريقية، انعقد أمس اجتماع مع محامو الطوارئ. وبعد لقاء محامو الطوارئ برئيس بعثة اليونيتامس قبل بضعة أيام، التقوا أمس أيضا بمساعدة وزير الخارجية الأمريكي موليفي بدعوة منها، وتناول اللقاء معهم الجوانب القانونية. حول هذا اللقاء وما جرى من حديث التقى زميل الصادق زكريا بالأستاذة سلافة عثمان من محامو الطوارئ.
نحن جاءنا الدعوة من المكتب بتاعه ولبينا الدعوة مشينا لها قابلناه، كان اللقاء حول الانتهاكات الحاصلة ما بعد انقلاب 25 أكتوبر.
نعم،
تحدثنا معاه عن الانتهاكات الحاصلة والغد وفي الغتل الأسلحة اللي استخدمت في الغد والتعذيب والحرق بعوادم العربات والتمثلات وعن حالات الاغتصاب وعن الأطفال اللي كانوا مستغلين وعن عدد الأطفال الغتلة، وتكلمنا عن المستغلات والمستغلين بأمر الطوارئ وحاليا بالأوامر المحلية.
نعم يا أستاذة، دي مهمة جدا، يعني تصرفات السلطة بعد ترى في حالة الطوارئ فيما يخص القبض والمحاكمات تحت قانون الطوارئ، دي تطرقت لها؟
هي برضو تكلمنا عنها دون اللجوء للمحامين أو بيمنعوهم يتواصلوا مع الأسر والمحامين ويردوهم على محاكمات، ودي حصلت امبارح الصباح في محكمة الكلاس للسوار. السوار بعد القبض عليهم بيمنعوهم يتواصلوا مع الأسر والمحامين.
نعم.
بغرض محاكمات ومحاكمات غير عادلة. يعني ضربت لك مثل، أول امبارح بالليل قبضوا على السوار من الكلاس.
نعم.
أوضعوهم الحراسات كويس، منعوهم يتواصلوا مع أسرهم والمحامين عشان يعرفوا الحاصل، ومبارح الصباح عرضوهم على محاكمة فورية. يعني المحكمة هي برأتهم، لكن القصد إنه ما بيسمحوا للسوار يتواصلوا مع أسرهم والمحامين عشان ما ياخدوا فرصتهم في محاكمة عادلة. يعني دي الحاجة المهمة اللي كنا بنتكلم عنها، لأنها بعد رفع حالة الطوارئ. زمان كانوا بيقبضوا السوار ويدعوهم المحتغلات بالشهور بأوامر الطوارئ، بعد رفع حالة الطوارئ بيجوا يتحايلوا على القانون، إما يقبضوهم بالأوامر المحلية اللي هي لو متذكر في شهر 5 كان في أمر محلي بيتكلم عن المواتير وبيقبضوا الناس الراتبين في المواتير، دي فيها مواد بتخص مثلا إذا قبضوا السائرات بيقوموا بيفتحوا لهم 154 اللي هي المواد الزمان كانت بتاعة النظام العام.
نعم، 154 دي بتتحدث عن شنو يا أستاذة لو بتتذكر؟
والله إلا أرجع لك للكود، لكن هما مادتين كان الأفعال الفاضحة واللسة الفاضحة كان بيحاكموا بيهم بقانون النظام العام، فبقت في أوامر محلية بيلتفوا على القانون، دخلوا المواد دي فيها في الأوامر المحلية بيلتفوا على القانون، يعني بمعنى إنهم بيحاكموا بقانون النظام العام بعد إلغاؤه.
نعم،
الاتفاق بأوامر محلية.
الأوامر المحلية دي كانت صدرت بخصوص محاربة ظاهرة تزعة طويلة، لكن احنا سمعنا انه بعض الثوار يعني كانوا موجودين في سوفبا لما تم الاستقصاء انهم عرفوا انهم موجودين بالعوامر بتاعت الاوامر المحلية دي المعنية بمحاربة جريمة تزعة طويلة.
بالضبط كده، يعني في سوفبا كان في مغارب مواطن كلهم متحفظ عليهم بأوامر محلية، متحفظ عليهم. يعني ما مروا بنيابات، ما مروا بمحاكم، بتضبطهم المحليات، بتوديعهم طوالي في السجون، بتكون متحفظ عليهم لحد ما يجوا يسوقون برضو ناس المحلية.
سمع أستاذة، ده فيما يخص الخرطوم،
فيهم ثوار بالمناسبة، فيهم ثوار. يعني نحن علمنا من مصادرنا في الأسبوع الفات نحن زرنا السجن صوبة ولدينا ما يقارب 100 مواطن بالأوامر المحلية، فيهم 18 سائر من بحر فرص.
يعني يتخذوا من القصة دي زريعة.
أيوة، تحايل على الغالب.
سمح أستاذة، ده فيما يخص الخرطوم، هل تطرقتوا في لقاكم مع مساعدة وزير الخارجية حول ما يجري في الأقاليم من انتهاكات؟
نعم، أيوة نعم، اضطررنا وضربنا أمثال كثيرة منها. مثل في 21 من الجنينة تحديدا تم تحويلهم من سجن الجنينة إلى سجن الهدى بأمدرمان. 21 سائق هم بالمناسبة مقبوضين بأوامر الطوارئ، وحتى الآن موجودين في سجن الهدى.
تمام.
واضطررنا لما حدث في سجون كوستي ورباك وبورسودان. وبورسودان برضو فيها حالة فيها حالات انتهاكات، فيها مرضى تعرضوا لأوبئة هناك ولحد ما حالتهم ساءت حتى رحلوا حتى سمحوا لثلاثة إنهم يتلقوا العلاج. في انتهاكات كثيرة تعرضنا لها ورينا لها.
سمع أستاذة، كان في أي رد فعل من قبلها ولا كانت بتسمع بس؟
هي كانت بتسمع، لكن يمكن الملاحظة بتاعتها إنه كل الكلام ده كان مهم شديد وإنه لازم يكون موثق له عشان حنحتاجه له قدام. يعني
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
ونبقى مع محمود طوارئ أيضا، الذين تقول تجربتهم بأن ممارسات الشرطة وتعنتها في سبيل إنفاذ القانون صار أسوأ من الفترة التي سبقت سريان قانون الطوارئ. الزميل الصادق زكريا التقى بالأستاذ صالح بشرى للحديث حول حملة الاعتقالات التي جرت أمس، وبالتحديد في مدينة أم درمان، قبل أن يطلق سراح جميع المعتقلين.
تم اعتقال عدد كبير جدا جدا من الأحياء، ما شاركوا فيها المظاهرات. الكلام ده كان بس بدو الساعة 2 كخطوة استباقية من القوات الإنقلابية.
ده يوم الخميس. نعم.
من ضمنهم 10 عصر والبقية كبار. في اللحظة طوالي مشيت القسم صدقت ضمانة لهم كلهم.
عددهم كلهم كم كان؟ اللي يصدق لهم بالضمان
كلهم تقريبا زي 30.
نعم.
لأنهم بعد احنا حضرنا ذيل صدقنا لهم بدأوا يجيبوا تاني تقريبا زي 30، فصدقنا الضمانة وكل نيابة مرك. جينا في إجراء الضمانة، تعنت من مدير القسم والقوات داخل القسم كويس.
نعم.
ومدور سلطة الولاية برتبة لواء رفض إطلاق سراح المصدق لهم بالضمانة. أهاليهم قعدوا لحد الساعة 1 صباحا. الغصر حولوهم طوالي لقسم حماية الأسرة والطفل الثورة الحارة الرابعة.
عددهم كم؟
10.
نعم.
حولوهم قسم حماية الأسرة والطفل، وأهاليهم قاعدين في القسم على أساس أنه يستلموهم بدون اختاره. بعد شوية قالوا لي إحنا نادل حولناهم كويس.
نعم.
مشوا حماية الأسرة والطفل، قلت له أنا مش عامل طلبه وكل النيابة خليه يرسل الورق. فعلا رسل الورق، جيد عملت لهم تعهد شخصي كلهم العشرة. تم يطلق سراحه بالليل.
ده يوم الخميس، ده يوم الجمعة في الساعات الأولى من الصباح.
ده يوم الخميس بالليل. الليلة الجمعة مشينا 8 صباحا أطلقنا سراح البقية. كانوا باقي 11، تم يطلق سراحهم جميعا.
11، يعني نفهم من كلامك إنه يعني الثلاثين تم تصديق الضمان لهم يوم الخميس، كلهم مشوا فضلوا 11، تم إطلاق سراحهم الليلة صباح الليلة. نعم.
أنا طلعت من القسم زي الساعة 10:30، كانت معنيت إنه كلهم أطلعوا سراح.
يعني كده العدد الكلي المطلق سراحهم من الخميس لحد الليلة الجمعة كلهم كم؟
ما بتقدر تحدده لأنه ما بيدوك ناس القسم أساساً إحصائية.
سمح.
لكن العشر دول أنا ضامنهم والحداشر دول ضامنهم. في كانوا محتغلين بيجوا أهلهم رتب يقوم بيستلمون طوالي.
يعني حسي الثابت إنك يوم الخميس تم تصديق الضمان لـ30، لكن وجدت تعنت من قبل وجدت تعنت من قبل الشرطة
بعدم إطلاق صراعهم
بعدم
من تصديق الضمانة من النيابة المختصة.
نعم وبعد ذلك
حبس الحبس ثاني يوم.
أيوة وبعد ذلك عرفت
وتعللوا إنه ياخذ أوامر عليا وأوامر لجنة الأمنية.
يعني 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 بمعنى تاني يا أستاذ ياهو نفس الإجراءات اللي كانت بتتم قبل رفع الطوارئ.
نفس الإجراءات
بمعنى تاني إنه ما فيش جهة قاعدة تشتغل بفكرة إنه قوانين الطوارئ رفعت وإنه المعتقلين مفترض يتم إطلاق سراهم.
والله ما رفعت وإيه ده كلام سايد وإيه لأنه لا زال حس الاعتقال موجود ولا زال التعنت.
في رد فعلهم على أحداث العنف القبلي في منطقة أبو جبيهة نفذت مجموعة من الشباب وقفة احتجاجية بمدينة كادولي عاصمة ولاية جنوب كردفان تنديدا بأحداث أبو جبيهة ولقاوة. الزميل أمين رمضان تحدث إلى الناشط حسن الضيم من لجان مقاومة المناطق الشرقية حول أسباب العنف القبلي ودور التعدين عن الذهب في هذا الصراع.
المشكلة دي في بداياتها الأولى اللي هي كان صراع عنده علاقة به صراع حول الأرض ممكن يكون لحد ما الموارد. المسألة دي كانت هي السبب الغير مباشر في الصراع الفات. الصراع كل ما استمراره بقى يتغذى عليه حاجات تانية يعني في ناس بيموتوا بعد ذاك مسألة تار والحي لسه مرت كده. معالجة الصراع كلما عشان آخر مطالبنا كانت إنه يا أخي الآن في سلاح كثير جدا في المنطقة الشرقية دي ما مغنن. الناس انفصلوا يعني بيبقوا أي ناس في مكان بعيدين من بعض لكن بيركبوا مواتيرهم 20-30 شاب بيمشوا بيهجموا في مكان تاني. الأسباب المباشرة اللي أدت لأنه الصراع ده في أبو جبهة يرجع عملية بتاعت نهب مسلح اللي هو قبلها بأسبوع كانت التضامن نهب مسلح وحصل اشتباك بين المجموعتين بين المواطنين وماتوا 4 نفر وهسه ده نهب مسلح برضو. فبين يعني مبدئيا الآن مفروض نوقف الحاجات اللي بتأدي بشكل مباشر للصراع لأنه طلع قرار بمنع المواتير السلاح الغير مغنن مفترض المسألة دي تتحاصر. الشباب اللي عندهم علاقة بالنشاط بتاع النهب المسلح ده هم شباب الغالب بالقيادات كلهم معروفين على مستوى المناطق الشرقية كلها وأسمائهم اترفعت ويزول عارفهم يعني إن الثلاثة حاجات دي تتعامل الآن بعد ذاك الصراع كله. نكون أمينين شديد نحن ما الدولة ما بالنسبة لنا ما حساهم في حل المسألة دي يعني
ليه؟
لأنه الدولة كان عندها تدخل وسلبي كان يعني مثلا الشركات القاعدة هناك هي قاعدة تدفع قروش وهي حاجة مثبتة ما كلام يعني لجهات محددة والقروش دي قاعدة تجي سلاح خلاص. بالنسبة لنا الملف ده لحد كبير جدا عنده علاقة بالصراع بالمسألة المنطقة دي فيها كارتة يعني الحميض والنبي المنطقة دي فيها كارتة كبيرة جدا يعني ممكن تكون أكثر كارتة موجودة في الولاية موجودة في المنطقة دي تحديدا. الخطاب المؤهد لمسألة التعدين عموما من 2014 يتحول من انه كان خطاب صفوة ومجموعة دوائر ضيقة كده لانه بيه خطاب شعبي عام كل الناس رابطين المسألة دي بالطريقة دي ذاتها يعني عندهم اشتراطات جديدة لمسألة التعدين خلاص. الاشتراطات دي هم مستعدين في حال انه التعدين ما حيكون بالشكل اللي هم بيقولوا ده ما حيكون في تعدين يعني ولو كان الموضوع ده يصل لمواجهة مع الشركات او مع الدولة. بالنسبة لنا في الدولة ذات الصراع ده موجودة الليلة السلاح الموجود هناك ده يعني في دوشكات قاعدة تضرب بكميات ما دوشكة ولا اثنين كمية يعني نص الناس اللي بيطلعوا بشكل زي شاليل رشاشات وقرنفر يعني السلاح ده وإن كان عندهم القدرة المالية إنهم يشتروه لو ما كان الدولة جزء منه ما حيقدروا ما يعرفوا يجيبوا من وين خلاص يعني الليلة المشكلة دي أبو جبيهة بيضرب دي رشاشات. أنا مشينا مناطق مشينا شفنا إدارية لأنه ما في زول يشيل كلاش كلاش ده ما في خلاص وده عليه مسمع وراء من الدولة يعني. وأبو جبيهة دي فيها فرقة كاملة فيها قيادة فرقة كاملة ما سرية ولا فرقة كاملة في المنطقة الشرقية وقيادتها في أبو جبيهة خلاص. المشكلة دي ذاتها هسه اللي تطورت ووصلت لمرحلتها دي بدت لأن في زول نهب مسلح ومشى قطع الطريق لهناك يعني وكان ممكن تعالج في يوم الأول. عليه مسمع وراء من الجيش القاعد والسلطة الناس اللي بيتفازع جايين من الكرشول وجايين من الفيض وجايين من الكلوجي وجايين من وين وبيجوا بيمروا في العسكرات الجيش وبيعدوا بيصلوا محل السجن
وبكونوا مسلحين
يعني المسلحين شايلين سلاحهم يعني وما شايلين سلاحات شايلين السلاح الشاب الجيش
وبيجوا بيمروا قدام الجيش والجيش ما بقول حاجة
بيمروا قدام الجيش وما بقول حاجة يعني. الآن السلاح ده الناس ما ماشيين بيه في الغابة بعيدة الدولة ماشيين بيه في الناس فيها الدولة ذات خلاص دول بيكون واقف في رشاش وفي نفس المكان الواقف فيه العربية بتاعت الجيش وواقف وشايل رشاش يعني. فبالنسبة لنا الدولة هي كانت طرف في المسألة.
طيب مصلحة الدولة شنو يعني مثلا في 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 استمرار الصراع بين الناس والاقتتال؟
يعني بالنسبة لنا الاستمرار ده المسألة التفكيك النتيجة الاجتماعي في المنطقة دي يعني عشان بعد ذاك تبقى في مجموعة محددة ووصول معها لاتفاق انه يكون في تعدين في المنطقة دي خلاص. المجتمع ده يد واحدة بنفس الطريقة اللي كان بينها وكان الناس بيعترضوا على المسألة دي والاشتراطات الجديدة اللي وضعت التعدين وضعها مع بعض ومستعدين يدابعوا عن القصة دي انه ما يكون في تعدين بالطريقة العشوائية دي وانه الموضوع ده مفروض يكون بطريقة محددة يراعوا شو جوانب الاشتراطات اللي عندها علاقة بالسلامة البيئية والصحية وغيره ومسألة الحقوق والعائدات من التعدين ده والحاجة دي. يعني الشركات دي لما كانت التواصل على سبيل المثال قاعدة كان بتدفع قروش بتدفع قروش كمسؤولية مجتمعية لجهة واحدة خلاص ولدرجة انه الجهة دي لانها ما كان الامراء والعمدة اللي قاعدين بيتبعوا لي عملوا لهم عمدة كل اللي عنده مكتب في السوق كان بيدي بيغنينا المسألة دي كلها لأن في إدارة أهلية قاعدة ونحن عندنا معاها عمل وقاعدين ندفع عليها مسؤولية مجتمعية وعنده ده عملوا الشركة ذاته وعب جهاز الأمن وعنده مكتب في السوق أقول بيها يزول عارف الحاجة دي يعني حتى ما عنده مشايخ ولا عنده ما تعمل بالطريقة ذاتها المعروفة. تاني نضيف عليها إنه هسي يعني من أسبوعين تقريبا في أقول بيها ذاتها أول مصنع زول شغال في البيت زول شغال عنده مصنع كامل وبيجيب الكرتة وبيستخلص في الذهب فيه وبيبيها داخل أبو جبيها اللي قول شباب في أبو جبيها ومسكوا المصنع ومسكوا الزول والمصنع ده بيتبع عليه زول عنده علاقة بالجيش أو تقريبا عميد معاش في الجيش بسبب المصنع ده الناس بدأت بعدها تفتش ليه هسي الناس لاقي أكثر من 4 مصانع في المصنع ده شغال وحسب هسي التحديات الأولية كده في معلومات عن أكثر من 20 مصنع من الناس شغالة يعني وشغالة من وقت في الموضوع مرق من أبو جبيها برضو
داخل أبو جبيها الكم الهائل ده
داخل أبو جبيها المصانع كلها الكم عشرين موزع على التضامن أبو جبيها والمنطقة دي كلها لكن المصنع الأول تلاقي في أبو جبيها ثاني بعد ذاك نص التضامن بيجو واحد شغال أبو جبيها اثنين تضامن واحد تضامن. فبالنسبة ملف التعليم اللي حاضر في المسألة دي حاضر بشكل كبير في المسألة دي.
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا.
قبل الختام زي عادة لعناوين الأخبار.
ارتفاع عدد القتلى في الاشتباكات القبلية المتواصلة لليوم الخامس على التوالي بمحلية كلبوس بولاية غرب دارفور إلى 49 قتيل وجرح العشرات وحرق لقرى مقتل نازح وجرح 6 أشخاص في هجوم على منجم الزلطايا شمال مدينة رشاد بولاية جنوب كردفان وهدوء حذر في مدينة أبو جبيها. قوى الحرية والتغيير المجلس المركزي تجدد رفضها المشاركة في أي عملية سياسية لا تنهي الانقلاب وتضع شروطا خلال اجتماعها بممثلي واشنطن والرياض بكافوري. واشنطن والرياض ترحبان بالتزام طرفي الحرية والتغيير والمكون العسكري لإعلاء مصلحة بلادهم. محامو الطوارئ يتطرقون ل 15 بند في اجتماعهم مع مساعدة وزير الخارجية الأمريكي للشؤون الأفريقية مولي في حول الانتهاكات ضد الناشطين منذ انقلاب 25 أكتوبر. محامو الطوارئ إطلاق 27 من معتقلي مظاهرات 9 يونيو بالخرطوم بينهم 11 قاصرا. إصابة 8 أشخاص في مواكب الخميس 9 يونيو بمدني بولاية الجزيرة. إصابة محمد عمر آدم حامد بجراح بالغة على يد مسلحين بمحلية سرف عمره بولاية شمال دارفور. تعرض الصحفي عادل كلر للضرب المبرح على يد مسلحين في مواكب 9 يونيو بالخرطوم. تعطيل تام للعمل الإنساني في مخيمي غاغا وكوشاغين للاجئين السودانيين بشرق تشات وتحديد العاملين بالأسلحة. موسى جبر والي جنوب كردفان يصدر قرارا يقضي بتشكيل المجلس الأعلى للمسؤولية المجتمعية بالولاية وناشطون ينددون بالقرار.
بهذا نصل أعزائي لختام جولة السودان اليوم قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. وحتى لقاء جديد لكم، تحياتي وتحيات الفريق العامل وإلى اللقاء.